بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لقد هاج في قلب الشجي غرام، ولركب بجرعاء الغميم أقام. شروا فأذلت الدام عثر مسيرهم دما والحشا مني عرى سقام. وقد قوض الصبر الجميل لبينهم، وشب عليهم في الفؤاد غرام. ظللت أنادي في الربوع فلم يجاب ندائي، وأنى للربوع كلام. أحبابنا هل من سبيل لوصلكم، فيحيا فؤاد اللج فيه حيام. وهل نلتقي بعد الفراق سويعة فيطفى من القلب الشجي وغام. فيا سعد ادع عنك الصبابة والهوى، وعرج على من بالطفوف أقاموا. وحيي كراما من سلالة هاشم، نمتها إلى المجد الأثير كرام. أرأت أن دين الله بين أمية تلاعب فيه ما تشاء طغام. فقامت لنصر الدين فرسان غالب، فعليها من البأس الشديد وسام. وقد جردت عرضا من الحزم لو رمت شماما به لانهد منه شمام. إلى أن ثوروا في التور بين مبرع هو منعفنين منه تطايرها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة وأن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معصيته ويجعلنا من العاملين بكتابه الكريم وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أمس أيها الأخوة تحدثنا عن هذه الآية، عن مقدمة هذه الآية، حيث يقول سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. هذا كان الجزء الأول من هذه الآية، وقلت أن هذه التعاليم، هذه التعليمات، الأوامر، الإرشادات في هذه الآية هي في الحقيقة منها فكرية عقائدية ومنها اجتماعية. في البداية يدعو إلى عبادة الله، لأن القوم كانوا يعبدون غير الله، يعبد الصنم، يعبد الوثن. واليوم كثير من الناس، انت لا تعاين لا تشوف البلاد المحدودة اللي احنا نعيش فيها، شوية لو تطلع تجد كثير من الناس يعبدون غير الله، كثير اللي يعبدون غير الله اليوم على الأرض أكثر ممن يعبدون الله. لو جمعت الديانات كلها، الإسلام والمسيحية واليهودية، كلهم تخليهم على بعض، ولو احنا نعتبر دولة يشركون في دينهم، لكن رغم ذلك لو ذول كلهم تخليهم على بعض تكتشف أن اللي يعبدون الوثن ويعبدون بوذا ويعبدون الصنم ويعبدون البقر ويعبدون النار أكثر من هؤلاء جميعا. فهذه مشكلة كانت ولا زالت قائمة. نعم احنا في بلاد العرب، في الجزيرة العربية وفي بلاد الإسلام، شوية شوية الناس توجهوا إلى عبادة الله بفضل الإسلام وظهور نبي الإسلام وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وإلا الناس عادة يعبدون غير الله. اليوم أيضا أيها الأخوة في ناس كثر يعبدون غير الله، أو ملحد ما يعبد شيء، لا يعبد الله ولا يعبد غير الله. إحنا نقول لهم إن كنت ما تعبد شيء أبدا هذا ما يمكن. ليش؟ لأن تصطدم بالواقع، تصطدم بالحقائق الكونية، الحقائق الذاتية في ذات الإنسان. تنظر إلى نفسك تشوف هالدقة في أجزائك وجوارحك، هذه من مسويها؟ ها؟ أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ دعك من نفسك، انظر إلى هذه الكواكب، الأفلاك والنجوم، هالشمس، هذه الشمس أيها الأخوة تدور منذ ملايين السنين، والأرض تدور والقمر يدور والأفلاك تدور والكواكب والنجوم تدور، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هاي الشمس بعظمتها فيها الفضاء المفتوح، ما تتحرك، لا تتقدم تتأخر، تدور في خط معين منذ ملايين السنين. الأرض تدور في خط معين، القمر يدور في خط معين، هذه الصدفة أوجدت هذا؟ معقولة يعني؟ اللي يقول أن الصدفة أوجد هذا النظام الدقيق في الكون، في الكواكب، في الأفلاك، أينما تنظر أنت تجد دقة، دقة لا متناهية. هذه العقول الإلكترونية أيها الأخوة، هاي الأجهزة المتطورة اليوم، هذه تخطأ والنظام الرباني ما يخطأ. قبل مدة سمعتم أن طائرة ألقت لأحمالها لحممها على الجنود الأمريكان، طائرة أمريكية هنا في الكويت، بعدين اكتشفوا بأن الغلط في الكمبيوتر، فهذا الكمبيوتر الدقيق ممكن في يوم من الأيام يغلط، لكن النظام الكون الشمس صار لها ملايين السنين تدور في نفس الخط ما تغلط. سمعت في يوم القمر تقدم أو تأخر؟ الشمس تقدمت أو تأخرت؟ سمعت في يوم النهار طلع قبل موعده أو استمر أكثر من موعده؟ في دقة، أينما تجيب بنظرك تجد دقة. هذه الدقة اللي تحدثنا عنها فيما مضى، هذه من أوجدها؟ إن قلت أنه ما في شيء، ما في إله، ما في رب، ما في معبود والعياذ بالله، هذا معناته أن شلت عقلك وخليته تحت قدمك تدوس على العقل والفكر، أو تقول لا أكو، منو هذا الرب المربوب، هذا الرب اللي يعبد ومؤثر في الكون؟ يجي واحد متخلف يقول النار، النار هذه خالقة الكون. واحد يقول البقرة فيعبدها من دون الله، واحد يقول الشمس، واحد يقول القمر، واحد يقول الشجر، واحد ينحت له صنم من خشب، واحد ينحت كما تحدثنا أمس. احنا وجدنا نجيب واحد منصف، ما أقول لك مسلم، جيب واحد منصف يشوف هذا كله تخلف، تخلف فكري، تخلف عقائدي. هناك قوة مهيمنة احنا ما ندركها، احنا ما نفهمها، هو الله عز وجل. قوة مهيمنة على الكون، سير الكون، نظم الكون. واحد يسأل إمامك أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له هل رأيت ربك؟ شفت الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام ويلك، وكيف أعبد ربا لم أره؟ شلون أعبد رب ما شافه؟ قال لي شفته؟ قال لي إيه شفته، لكن مو بعيون الأبصار بل بعيون القلوب، شفت آثاره، شفت ظهوره وتجليه في كل شيء، شفت الباري عز وجل يتجلى في نفسي، في الأرض، في السماء، في الفضاء، في الكون. هذا كله يدل على وجود الله عز وجل. عميت عين لا تراك، العين اللي ما تشوف الله هذه عين عمياء، لكن عين القلب وعين الرأس. كثير أشياء احنا ما نشوفها لازم ننكرها، يعني كثير أشياء ما نشوفها لازم ننكر. فإذا الدعوة الأولى في هذه الآية كانت إلى عبادة الله عز وجل. بعد عبادة الله يجي يذكر الوالدين، يقول وبالوالدين إحسانا. هذه أيضا تكررت في القرآن في مكان آخر، يقول عز من قائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بعدين وبالوالدين إحسانا. عادة نشوف يلصق حق الوالدين بحقه، يطلب الله سبحانه وتعالى لنفسه العبادة والإحسان للوالدين حتى يبين أهمية الإحسان للوالدين، طاعة الوالدين، احترام الوالدين. كثير في القرآن الكريم كثير، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام أنطقه الله وهو في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وأوصاني، شوف الوصايا، أوصاني الله سبحانه وتعالى بماذا؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، بعد وبرا بوالدتي. كثير عندنا في القرآن يوصي بطاعة الوالدين، باحترام الوالدين، يذكر الوالدة على حدة، يذكر الوالدين مع بعض. ليش؟ ما الغرض؟ في الحقيقة أيها الأخوة احنا لازم نعرف هذه الحقيقة، أن طاعة الوالدين احترام الوالدين هذا شيء أتى به الإسلام. قبل الإسلام ما كان أكون، قبل الإسلام كانت الحياة أيها الأخوة عينا مثل الحياة الغربية اليوم، عينا، يعني الوالد والوالدة عندهم غريزة، غريزة حب الأولاد، طالما هالأولاد صغار حبوبين ينحبون، فإذا بلغوا سن الرشد خلص بعد للوالد هل يعرفون أولادهم وللأولاد يعرفون أبائهم. عينا مثل القطوة، شايف هاي القطة، القطة تحب صغارها، إذا واحد اقترب من صغارها تنفق بوجهه، وصغارها متعلقين فيها إلى اليوم اللي يتعلمون هالصغار يعملون نفسهم. إذا وصلوا إلى مرحلة تأمين حياتهم يقدر هذا الصغير هو يمشي، يقدر يكتسب رزقه، يقدر يدافع عن نفسه، خلاص لا هو يعرف أمه ولا أمه تعرفه. الحيوانات كلها، الحيوانات كلها عامة تتعلق بصغارها بدافع غريزي، غريزي مو تربوي ديني عقائدي فكري، لاحظ في دافع غريزي وفي دافع فكري ديني إنساني أخلاقي. الإسلام حمل الناس على، حمل الأولاد على طاعة الوالدين واحترامهم بدافع إنساني ديني فكري مو غريزي، وحمل الوالدين، حمل الوالدين أو حمل الوالدين على احترام أبنائهم وإيتاء وإيفاء حقوقهم بدافع أخلاقي تربوي ديني مو غريزي. الغريزة نعم موجودة، الوالدة تحب أبنائها، سبحان الله، وهالحب هذا ينطبع مرة واحدة فجأة ينطبع في قلبها، يعني هي ما عندها ولد، الولد كان داخل في أحشائها، بس لحظة يعني ولادة المولود، لحظة ولادة المولود ينزرع حبه في قلب الوالدة أولا ثم الوالد. هذا الحب ما كان، من وين أجي شلون صار؟ الله يقول وألقيت عليك محبة مني، أنا جعلت هذا الحب مرة واحدة أزرع في قلب الأم، فتقوم تتعلق بولدها، تحب تشوفه، ترضعه، تضمه إلى صدرها، وهكذا تعطف عليه هي والوالد أيضا، كلاهما يعطف ويحب ويتعلق في عطف غريزي، حب غريزي، حب غريزي إلى مرحلة بلوغ الأولاد سن الرشد، سن الفهم، الولد صار عمره 16 سنة، البنت صارت تفهم، بلغت سن العقل، سن الرشد، انتهت المسؤولية، العلاقة الأسرية انتهت في الإسلام؟ لا، قبل الإسلام نعم، اليوم في الحياة الغربية نعم، اليوم شاب يروح يحضر، يروح يسهر مع رفيقته، ها أحظى من 60 والدة والد، من والدة من والدته، ما يشوفون بعض إلا بالسنة مرة ليلة عيد الميلاد، بعضهم حتى ليلة عيد الميلاد هم ما يشوفون بعض، يخلصها التلفون، خلص انتهت ذيك العلاقة، انتهت. ليش؟ لانهدام أعمدة الأسرة، لانعدام الروابط الأسرية، هذه يركز عليها الإسلام، يؤكد عليها، يركز عليها كثير كثير ضمن مجموعة من التعاليم والأخبار والنصوص والتوصية بالوالدين والوصية بالوالدين والتوصية بالأولاد والوصية بالأولاد. هذا يطول في هذا الحديث، أنا ليس قصدي هذا، أنا أريد أن أقول أن هناك تأكيد وتركيز في الإسلام في آيات عديدة، منها هذه الآية التي تلوتها عليكم، في تأكيد على استدامة واستمرار العلائق الإنسانية والروابط الأسرية بين الوالدين من جهة وبين الأولاد من جهة أخرى. أنا مو حيوان حتى أكون مثل هذه القطة تندفع بحب صغارها بدافع غريزي، بس كبروا وصاروا يأمنون أنفسهم، لا هي تعرفهم ولا هم يعرفونه. هذا حيوان، الحيوان هذه طبيعته، يسير في الحياة، ينطلق في الحياة بدافع غريزي. أنا إنسان، أنا إنسان وأنا مسلم. الإسلام أيها الأخوة غرز مفاهيم عالية سامية، يقول لازم تحترم والدك، لازم تبرهما، يعني تكون بارا بهما. العجيب أن واحد يسأل الرسول صلى الله عليه وآله يقول أبواي ماتوا، أبوي متوفي، أمي متوفية، أنا شلون هم أكون برا، شلون أكون برا بهما؟ قال برهما، يعني كن بارا بهما، حيين أو ميتين. قال يا رسول الله ميتين شلون؟ راحوا ماتوا. قال له نعم، في الحياة معلوم تحترم تطيع تتأدب، ما تخدش مشاعرهم، ما تؤذيهم، تحاول استرضاءهم، تحاول وإن كانا مشركين وإن كانا كافرين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. زين ميتين شلون؟ يقول ميتين أيضا اذكرهم، صلي عنهم، ادعو لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هاي العبارة مو تقولها في حياتهما، لا، هاي تقولها طول حياتك، طول حياتك تكرر هذه العبارة في الصلاة في الدعاء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذه عبارة عاطفية، السير سواء من العاطفة في الإنسان، يعني تذكره كيف كان الأبوان يعتنيان به، يرعيانه في طفولته في صغره، حتى لما يقول رب ارحمهما هاي تنبع من أعماق قلبه، يدعو لهما. فبرهما حيين وميتين، البر بهما الإحسان لهما في حال حياتهما وبعد موتهما، واحد يذكرهم بالصدقة بالإحسان بالخير بالصلاة بالدعاء بتلاوة القرآن، سبل المعروفة. زي وبالوالدين إحسانا كما كان يفعل أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. الإمام زين العابدين لأبي وأمي يذكرون عنه أنه كان يعامل والدته، والدته مع أنها كانت ليست لم تكن هاشمية ولم تكن عربية، والدته شهربان ويه بنت يزد جرد كما ذكرنا كما تسمعون، لكن كان يحسن إليها إلى درجة بحيث إذا جلس معها على الطعام ما يمد يده على اللقمة حتى تكون هي التي تأخذ لقمتها. يقول له ليش ما تسبقها؟ يقول أخاف أن تكون نفسها فيها اللقمة اللي أنا أخذتها، خلي هي تأخذ لقمتها وبعدين أنا. يراعي مشاعر والدته إلى هالحد، لهالدرجة يعني. زين بعد وفاتها كان يذكرها كل أئمة عليهم الصلاة والسلام، كل قادة الإسلام، كل سادة الإسلام، كل العلماء، يعني الناس المرموقين في دينهم وفي علمهم، هذول ما يذكرون ما ينسون أمهاتهم، يذكرون آبائهم وأمهاتهم وأمهاتهم على طول دائما إلى أن تنتهي حياة الإنسان نفسه. أنا يوم اللي انتهت حياتي خلص انتهت مسؤوليتي. زي أنا ما أتوقع، لا أتوقع، أنا أطلب من أبنائي يذكروني إذا متت، ولازم أنا أذكرهم، أذكر والدي حتى أولادي يتعلمون، يشوفوني أنا سويت تجاه أبوي يسوون نفس الشيء اللي أنا سويته تجاهي يوم اللي أنا أموت، يذكروني أنا. وبالوالدين إحسانا بعد، وبذي القربى، ذي القربى أيها الأخوة الأرحام، يعني هنا يقصد أرحام الإنسان نفسه. كلمة ذي القربى ولدت في موارد عديدة من القرآن، في بعض الأحيان يقصد قربى رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي بعض الأحيان يقصد قربات قرب الشخص نفسه، لما يقول قل لا أسألكم عليه أجرا، الرسول جاي يكلمك يقول أنا ما أطلب أجر الرسالة، أطلب أجر معنوي. شنو الأجر المعنوي؟ المودة في القربة. فقام واحد قال يا رسول الله قرباي أم قرباك؟ من القربة؟ قرباي أنا يعني كل واحد قربا، قربا نفسه ولا قرباك أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثا، بل قرباي. لا شك هنا المقصود بالقربة قربة رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن مو دائما، في آيات من القرآن تشير إلى قرب الإنسان نفسه. خلينا نحتاج جملة مثل هذه الآية، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، يقصد قربات صلة أرحامك، يعني صلة الأرحام واجبة، صلة الأرحام ضرورية، صلة الأرحام مهمة، صلة الأرحام تطيل العمر، قطع الرحم يقصر عمر الإنسان. أذكر لك قصة لطيفة، واحدة من زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اسمها صفية بنت حيي بن أخطب. حيي بن أخطب زعماء من زعماء خيبر، من زعماء اليهود، يهودي. هذه بنته لما فتحوا الحصن الرسول صلى الله عليه وآله تزوج بنته، في خبر مفصل لا علينا. هذه تحولت إلى بيت الرسول، كانت جميلة حسناء، فلما دخلت إلى بيت الرسول نساء الرسول حسدنها. هذه مسجلة في التاريخ، يعني في التاريخ وفي الصحاح أيضا، خصوصا بعض النسوان اللي تعرفهم أنت، هذول حسدنها حسدا شديدا وصاروا يؤذونها، يقولونها يا يهودية يا يهودية ويا يهودية. زين هي مسكينة صارت مسلمة وصارت زوجة الرسول، مع ذلك يعيرونها أنت يهودية، وكأن هي أصلها كانت يعني تمام حسب الأصول، ما كان أبوها مشرك يعبد صنم، بس هذه يهودية. مرة يعني مرة من المرات أقبلت هذه السيدة بكت عند رسول الله، وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه يعني قضية كانت واقعة، وهي أنه النساء نساء الرسول صايرين حزبين فئتين، فئة كانت تؤيد عائشة وفئة كانت مع فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم. هاي صفية كانت من النساء اللي وقفنا إلى جانب فاطمة، فقلنا لها يا يهودية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قالوا لك هالمرة يهودية قولي لهما قولي إن أبي هارون، هي انتهي نسبها إلى هارون، وإن عمي موسى، وإن زوجي محمد. أيقال لي يهودية؟ أنا نسبي حسبي كل شريف، جدي هارون، عمي أبو جدي موسى عليه الصلاة والسلام، وزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شنو يهودية؟ الحاصل توفي يا رسول الله، فلما توفي استفردوا بها، ظلموها كثير. من جملة المظالم في أيام الخليفة عمر بن الخطاب، عندها صفية جارية، راحوا حضبوا جاريتها، حضبوها، فراحت اشتكت على صفية عند الخليفة، قالت للخليفة إن صفية أم المؤمنين تحب السبت وتصل اليهود، تحب السبت ما تحب الجمعة، يعني لا زالت فيها رواسب يهودية، تحب السبت وتصل اليهود. عمر بن الخطاب بدل أن يطرد هذه الجارية ويكذبها جاية تشي بأم المؤمنين زوجة رسول الله حفارا لكرامة رسول الله ولكرامتها، كان المفروض يطردها. لا، سمع منها وأخذ منها المقالة وأرسل إلى صفية أحضرها يحاكمها. فحضرت صفية إلا أن لا وإنا إليه راجعون. حضرت بين يديه يقول لها: بلغني أنك تحبين السبت وتصلين اليهود. قالت: أما السبت فما أحببته منذ أن أحببت الجمعة، يعني منذ أن صرت زوجة رسول الله وصرت مسلمة بعد ما حبيت اليهودية، ما تركت اليهودية، أنا صرت مسلمة. وأما صلة اليهود فإن لي فيهم رحما، عندي أرحام أنا في اليهود، ودين الإسلام يأمرني بصلة أرحامي وإن كانوا يهود وإن كانوا مشركين وإن كانوا وثنيين. هذه صلة الأرحام واجبة. أرحامك لازم تصلهم. شلون تصلهم؟ تصلهم بالمال إن كانوا فقراء، ما مو فقراء تصلهم بالسلام، بالمراودة، بالمهادات، بالمواساة، بالتفقد، صلة أي شكل أي شكل. يكفي في صلة الرحم أنك تشيل تلفون بيت أخوك، عمك، خالك، عمتك، خالك هنا هناك، شلون كيف صحته، السلام عليكم، تسأل عن أخباره وعن أحواله، يكفي هذا يعني. يكفي يعني، تبقى الصلاة قائمة ما تنقطع ما تنقطع. فتقول له صفية، تقول له: أما السبت فما أحببته منذ أن أحببت الجمعة. وأما اليهود، اللي تقول لي ليش يعني تصلين اليهود، أما اليهود فإن لي فيهم رحمة، دون أرحامي خل عنهم، القرآن يأمرني بصلتهم، الإسلام يأمرني بصلتهم. نعود للآية يا الأخوة. الآية آية إنسانية، فيها تعليم راقي، فيها تعليم عظيم، أسلوب عظيم في طرح التعاليم الاجتماعية. أول الله، حق الله، ثم الوالدين، ثم القربى. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، بعد إحسان بالوالدين بعد بمن إحسان، وبذي القربى، هذول أرحامك. القربى هؤلاء يتصلون بك. هم ليش يسموهم أرحام؟ تعرف كلمة الأرحام من وين جاية؟ الأرحام هي الأخوة، مأخوذة من الرحم، رحم المرأة. يعني هؤلاء القوم كلهم من رحم واحدة، كل قوم يتصلون ببعض في رحم واحدة، أمهم الكبيرة واحدة، هذول أرحام. حتى وإن ابتعدوا، يعني يمكن بعض الأحيان شوف هذول الأوس والخزرج، الأوس والخزرج قبيلتان عرب يسكنون المدينة، هذه قبيلة كبيرة وهذه قبيلة كبيرة، لكن كلهم الأوس والخزرج كلاهما يقال لهما بنو قيلة. قيلة أمهم الكبيرة، يعني دول عرب هاجروا من اليمن، هاجروا من اليمن، استوطنوا المدينة. أول شيء استوطنوا خارج المدينة، لأن المدينة كان فيها اليهود، ثم دخلوا المدينة، دارت حروب، معارك، مخاصمات، فتن بين العرب وبين اليهود. أخيرا استولى اليهود على المدينة نفسها، ذاك اليوم يسموها يثرب، ما يسموها المدينة، استولوا على يثرب. اليهود خرجوا، ابتعدوا، بنوا لأنفسهم حصون ضخمة، حصون اللي هدها الإسلام. كل قوم من اليهود، واليهود أيضا بالمناسبة أقرباء، اليهود أي الأخوة، اليهود أقرباء أرحام، يعني كلهم أولاد إسحاق، أولاد يعقوب، ذرية موسى وهارون يتصل نسبهم إلى يعقوب، فهم أرحام أيضا. لكن بطون، بطون متوزعة بين النضير، بنو قينقاع، يهود خيبر، راحوا خارج المدينة، أسسوا لأنفسهم فصول تحصلوا فيها واشتغلوا بالزراعة والتجارة وكذا. فظلوا العرب وين؟ في يثرب. هذول أمهم الكبيرة يقال لها قيلة تخاطبه الزهراء، تخاطبهم سيدة النساء عليه الصلاة والسلام في خطبتها، تقول إيهن بني قيلة، يعني إيهن يا أهل المدينة. أوس والخزرج اثنينهم، الأوس والخزرج كلهم يتصلون في رحم قيلة، فهم أرحام. انتبهت كيف؟ نعم، في رحم قريبة ورحم بعيدة، في أقرباءك دول مدارك، يعني في عمك خالك أولاد عمك أولاد عمتك أولاد خالك دول قريبي، أهلك أهل والدتك أهل زوجتك من ناحية النساء أرحامك، من ناحية الرجال من جهة الأعوام أعمام، من جهة الأخوات هذول قريبي على الأقل دول تصلهم، واحد أرحامه يمكن بعض منهم بعيدين ما يعرفهم يكون معذور، لكن هذول القريبين عندك تعرفهم تقدر تسعفهم تقدر يعني تشوف ابن عمك تعطيه قلم هدية مثلا صلة للرحم، تشيل تلفون تتصل به تسأل أحواله ولو بالتلفون، سلم عليه ولو بالتلفون، يكفي هذا في صلة الرحم. ولو أردنا أيها الأخوة، لو أردنا أن نحصي الأخبار والأحاديث النصوص يعني الواردة في صلة الأرحام أو في قطع الأرحام يطول بنا الشرح، نكتفي بهذا. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، بعد المرحلة الثالثة أجت المرحلة الرابعة، واليتامى والمساكين، هذول الصنفان الطبقتان اللذان لا يخلو منهما مجتمع. أنا أتحداك لو تقول لي مجتمع ما في أيتام ما في مساكين، نعم في مجتمع صغير محدود غني فاليتيم ما يضيع فيه، كما هو الحال اليوم بالخليج مثلا في الكويت في ممكن أيتام بس ما يضيعون، الحكومة ترعاهم، وزارة الشؤون ترعاهم، ناس خيرين يرعونهم أرحامهم، هذه لا تقيس عليها. روح إلى البلاد الكبيرة، إلى البلاد اللي ليست غنية، روح للهند، روح لإيران، روح للشرق، روح للغرب، روح لهالبلد ذاك البلد، تشوف ما أكثر الأيتام يحتاجون رعاية، إذا أنت ما رعيتهم يضيعون. قرأت لكم قبل أيام حديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول بادروا أحداثكم، أحداث يعني صغاركم، بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجع. أنا عندي أصدقاء لعل بعض الحاضرين في المجلس يعرفون هالقضية، عندي أصدقاء بعد انعتاق، بعد انعتاق بعض الدول من الاتحاد السوفيتي انحلال الدولة الشيوعية انعتقت بعض الدول، منها هذه أذربيجان المسلمة اللي نفوسها كانوا قبل الاحتلال الشيوعي لها كلهم كانوا من الموالين لأهل البيت، ولا زالوا أسماءهم يعني من رئيس الجمهورية إلى الكناس مع البلدية أسماءهم علي وحسن وحسين. فبعد الانعتاق من قيود الشيوعيين قاموا بعض الناس الخيرين ممن أنا أعرفهم وأنتم تعرفونهم، قاموا من هنا قاموا راحوا إلى أذربيجان يستكشفون الأحوال، يأسسون ربما مؤسسة، قالوا نشوف نأسس مدرسة حسينية ايش يحتاجون. يقول احنا هناك وجدنا بالفعل دول الشيعة لكن ما يعرفون من التشيع شيء اطلاقا، 70 سنة تحكمهم الشيوعية، بعيدين لا مؤسسات دينية لا مساجد لا حسينيات ولا علماء ولا خطباء، فناسين مضى جيل وجيل آخر، بعد شنو يبقى عندهم يعني؟ كيف يحافظون الناس على دينهم عقائدهم؟ احنا نشوف في بلادنا رغم كثرة العلماء والخطباء والحسينيات مع ذلك كثير من الناس ما عنده ثقافة دينية، شلون تتوقع أن في أذربيجان الناس يحافظون على ثقافتهم الدينية، نسوا ما عندهم شيء، يعرفون من الإسلام والتشيع علي بن أبي طالب بس علي بن أبي طالب سلام الله عليه يعرفون. يقول احنا كنا هناك شفنا واحد من الجماعة الآخرين جاي وعنده فلوس وراء دولة بعمل دولة جاي يريد يأسس هنا مؤسسات، قلنا له روح هذول مو جماعتك، روح شوف لك مكان آخر، هذول جماعة علي بن أبي طالب. زين راحوا اشتروا مكان حتى يأسسوه، بالفعل أسسوه مكان واحد عادل. راحوا بعد 5 سنوات، بعد 5 سنوات راحوا نفس البلد. صاحبنا يحكي إذا تحبون شوفوا اسألوه، يقول بعد 5 سنوات رحنا شفنا عشرات المؤسسات الدينية للمخالفين لأهل البيت، من جملة شفنا دار أيتام. الأيتام دول كلهم أبائهم أهلهم مواليد أهل البيت، هذا الطفل اليتيم تبنوه، احنا ما تبنينا، أجي غيرنا تبنى. يقول دخلنا على المدرسة نقدم أيتام، أي نقدم هدايا لبعض الأيتام دولة، فجينا قدمنا لأول واحد منهم امتنع، قال لا ما يجوز حرام، هاي بدعة، انتو أهل بدع، يلا ما نستلم هداياكم. مغرزين في مخه هذه المفاهيم أنه دولة أهل بدع، هذول يتوسلون بالقبور، هذول كذا هذول كذا هذول كذا. قبل 5 سنين احنا ما في احد، اليوم عشرات المؤسسات والمدارس ودور الايتام وكذا. اليتيم ايها الاخوه كان ضايع في المجتمع، يصير ابن شارع يربيه الشارع هو وحظه، شي يصير جاء الاسلام صب عليه الرعايه، جاء الاسلام نبي الإسلام علي بن أبي طالب الأئمة الصحابة الخيرون الناس المخلصون صبوا على اليتيم من عطفهم وحنانهم ودعوة إلى الإحسان إلى اليتيم، من مسح بيده على الرسول صلى الله عليه وسلم، من مسح بيده على رأس يتيم غفر الله له بكل شعرة مرت يده عليها، ومسح الشكل كم شعرة تحت إيده، بكل شعرة غفر الله له 1000 ذنب. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ضم السبابة إلى الوسطى، جمع السبابة والوسطى، قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يعني احنا رفقاء في الجنة، اللي يكفل اليتيم رفقاء في الجنة. زين في هالاجواء اللي صنعها رسول الله، المحيط الاسلامي اللي اوجده، صار اليتيم ما يضيع، ياخذه هذا يتبنى بك يغذي هذا يعطف عليه، فينشأ نشأة. صحيح هو فقد جزء كبير من حنان والده، من عطف والده، راح أبوح فجزء كبير من إيجابيات حياته فقدها، لكن المجتمع عوضه. فإذا ترك أحد اهتم فيه، أما يجي أصحاب الأغراض والأهواء يهتمون فيه، أو يصير ابن شارع. فجاءت التأكيدات أولا في القرآن الكريم، يقول وباليتامى، دير بالك على اليتامى، اطعموهم اكسوهم اهتموا فيهم بهم، تولوا شؤونهم لا تتخلون عنهم. انت تعرف ما في مجتمع ذات اليوم واليوم وغدا وكل يوم، ما في مجتمع من المجتمعات ما في ايتام، لكن في مجتمع يعني يهتم باليتيم، ما يجيب هذا، ما ينمو هذا اليتيم ضارا مجرما فاسدا قاتلا من أصحاب الأهواء ومن مستعملي المخدرات، ومجتمع آخر لا يتخلى عن هذا اليتيم يتركه، سيحصل ما يحصل، ينتج ما ينتج من الفساد. سبب التخلي عنه؟ ما يرضى، يقول لك ما لك شغل، هذا أبوه من وشنو، هذا هو عنصر يصير سبب في رفع مستواك عند الله. هو هذا الصغير يرفع من شأنك، هذا يدخلك الجنة، هذا يوفر لك الحظ عند الله عز وجل. لا عليك بأبوه وأمه وعشيرته وأهله، ذني صوابك ما لك شغل فيها. الآن هذه فرصة هي أهلك، يلا استلم هذا اليتيم وتولى أمره. أقول أنا خلصت حديثي، يعني الآية التي تلوتها عليكم والجار بالقربة والجار الجنب والصاحب بالجنب، هذه ما وصلنا لها، أحدثكم عنها إن شاء الله في ليالي قادمة. أما غدا يعني يوم الاثنين مساء باكر يصادف ليلة وفاة الإمام أبي محمد الحسن المجتمع، يوم الثلاثاء الوفاة، غدا الاثنين ليلة الوفاة بالليل، فحديثنا عن الإمام الحسن، ثم نعود إلى الآية إن شاء الله تعالى. أقول يا رسول الله، أنت ما رضيت لأيتام الكفار ينذلون، أنت يا رسول الله ودينك وأهلك ما رضيت لأيتام الناس، عامة الناس كفار غير كفار، ما رضيتم لهؤلاء الأيتام أن يضيعوا بحضرتكم. أمير المؤمنين بأبي وأمي ليلة وفاته يوصي أولاده يقول الله الله في الأيتام فلا يضيعوا بحضرتكم. دير بالك أنت يا الحسن وأنت يا الحسين، لا يضيع يتيم أن تشوفوا وأن تلاحظوا. أقول يا أمير المؤمنين، يا رسول الله تعال شوف ايش سووا بيتامى ولدك الحسين، تعال شوف ايش صنعوا بيتاماكم، سووا فيهم، يضربونهم بالسياط، يمنعون عنهم الماء، يعذبوهم بالعطش، يعذبونهم بالضرب، ها بالأسر، هذه طفلة توقع تموت، وذيك تداس تحت خوافر الخيل، هذا الطفل يطلب أبوه يضرب بالسياط، هذه الطفلة تطلب أبوها يأتى لها برأس الحسين تموت في خربة الشارع، تعال شوف السوى بيتامك، كسرت خاطري يتامى حسين حسرات على متون هذالي فشمال موثوقة بيمين ويمين موثوقة بشمال أنا صير من جبر يتيم أثار الولي ناس خيمة يفيع الابناء وحليم يفيع الابناء وحليم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العاجل جل الأكرم يا الله، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، اللهم بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المريضة المنظورة ألبسها ثوب العافية، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم فك أسراءنا، خلص سجناءنا، تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.